17 كانون الأول 2020، تحية لكل اللي عم بيتابعوا لبنان الحر قصة وطن. حلقة جديدة عبر موجات لبنان الحر 102.3 102.5 102.7 عبر الانترنت rll.com.lb lebanese-forces.com وأكيد عبر تطبيق إذاعة لبنان الحر وعبر الفيسبوك راديو فري لبنان -rll. وصباح الخير لك يا جون من كندا. التجربة اللبنانية بين النجاح والفشل. لماذا لبنان حتى اليوم ورغم كل الانهيار الحاصل ورغم كل الأزمات لازال محط أنظار كبلد نموذجي للبلدان الأخرى، أو بلد نموذجي يحتذى من قبل البلدان الأخرى؟ نضيء على هذا الموضوع اليوم، وأكيد مثل العادة بدنا نستفيد من خبرة وأبحاث الدكتور إلياس الباحث في الشؤون التاريخية، ومثل العادة كمان اللي عنده أي سؤال أو تعليق في يتواصل معنا على 70959111 أو عبر الفيسبوك راديو فري لبنان -rll. دكتور إلي كيفك؟
لهلا منيح، أنت كيفك؟
دفى كتير باستوديو، حسي حالي بلشت عبق رغم انه برا برا الطقس شوي مسقع، بس جوا بقلب يمكن هيدا دفى المحبه والعائله، لانه بتحس حالك ببيتك هون.
كنت دفى العيد كمان،
كمان
العيد.
صحيح. دكتور إلي، التجربه اللبنانيه في كتار يعني عم يحكموا عليها وعم بيقولوا انه ايه صار تجربه فاشله وبدنا نعمل وبدنا نغير وبدنا كيف فينا نحكم عليها؟ يعني شو هي المعايير والأسس اللي لازم نحن نطلع فيها تحت نوصل نقول ايه فشلت ولا نجحت التجربة اللبنانية؟
عظيم. هلا خلينا نحدد بالأول شو هي التجربة اللبنانية. مزبوط انه نحن عن اي تجربة عم نحكي. بكل بساطة هنا كتير بدي استشهد اليوم بكمال يوسف الحاج، لانه هو فيلسوف التجربة اللبنانية، واللي هي باختصار بنسميها نحن تجربة الميساء العيش المشترك. فإذا تجربتنا اللبنانية هي عبارة عن محاولة لعيش مشترك بين مجموعتين طائفيتين مختلفتين بالثقافة بالانتماء السياسي. تمام، على المستوى الأشياء الكبير، يعني نحن نعتبر أنه لبنان
خطين أصدق، يعني
لبنان بيتقسم على مستوى العريض إلى مجموعتين كبار، ولكن داخل كل مجموعة في تميز ثقافي، في تميز فكري، ولكن ما بيختلف عن الصورة الكبيرة. يعني إذا بدنا نقسمها هيك بشكل سريع، بنقدر نقول إنه في مجموعتين عايشين، هن الإسلام والمسيحية. بس بقلب الإسلام في كذا طائفة إسلامية،
يعني بشكل عام. بس هون قبل ما تكمل، بس بدي استفسر على طول، أنا بسمع في كلمتين، تشوف إذا في فرق بيناتهم ولا لا. العيش الواحد والعيش المشترك بيفرقوا عن بعضهم؟
طبعا في فرق كتير. يعني عم نحكي بالتعبير العربي هلا، العيش الواحد هو عمليا انه مثل يصير في ذوبان بين مجموعتين
للجامعات
بطريقه عيش وحده،
اوكي،
يعني مش متشابهه، وحده تماما. العيش المشترك هو لما المجموعتين يكونوا مختلفين بطريقه عيشهم، ولكن يتشاركوا على منطقه جغرافيه معينه او بنظام سياسي معين.
يعني هون الخصوصيه بتضل هونيك، بصير في انصهار بين الجماعات،
بصير في الغاء يمكن لبعض الامتيازات المجموعات.
كان بهمني لانه مرات بنسمعها هيدي ومرات هي، بس كونوا عم يقصدوا لبنان يمكن.
صح.
لانه رجعنا لموضوع المفاهيم والمصطلحات، انه مرات بنستعملها بس ما بنكون فعلا بنعرف.
واحد يفكر من يعني من اللي بيتابعوا الموضوع اللبناني بشكل خاص والشرق الاوسط، انه اللعبه هي من لعبه مفاهيم. المعركة هي معركة مفاهيم، لأنه اللغة العربية للأسف تحمل كتير معاني بكلماتها، وبتصير مثل واحد عم يحتال على اللعبة السياسية، أنه بالسياسة هي
بعود الناس
تماما، يعني بصير يكب مفاهيم الواحد بصير يتعود عليها. مثل بظن المفاهيم اللي استخدمت أيام الاحتلال السوري، أنه شعب واحد في بلدين مثلا، هذا التعبير
أحلى شيء، تعبير الوصاية
اللي هو
الوصاية السورية،
كلمة الوصاية. تماما،
هذا مش مفهوم كمان.
وذكرتني بين الترسيم والتحديد الحدود، انه دايما بيلاقوا طريقة انه يتخبوا ورا الحقيقة او يجربوا يلاقوا شيء. فاذا نحن
قطعتك، بس العيش بهمني وضح
المشترك. لا مرسي كتير على هالبرونتيز، لانه في ناس بتقول انه العيش الواحد والعيش المشترك. العيش المشترك هو التعبير الاصح، لانه في بده يكون في شراكة، يعني في اختلاف بالاول. هذا الاختلاف في نية انه نحوله او نوصله لمرحلة انه يصير في تشارك بالأيام، بس مش يعني إلغاء الآخر على حساب هالعيش المشترك هيدا. فإذا التجربة اللبنانية هي عمليا تجربة عيش مجموعتين مختلفتين بالنظرة إلى جوهر الدين، بالنظرة إلى جوهر الإنسان من الإنسان، بالنظرة إلى مستقبل المنطقة اللي عايشين فيها أو مستقبل مجموعتهم، وطبعا أكيد بالنظرة إلى يعني بالتفاصيل الصغيرة مثل مثلا حرية المرأة، دور الطفل بالعائلة، كل هول المسائل. ولكن اللي ظاهرة عمليا يعني اللي هي إذا بدك بيقولوا أنه هيدي هي اللي عم نقصدها بالعيش المشترك، هي كيف نظرتهم للسياسة، نظرة هالمجموعتين للعمل السياسي. شو هو العمل السياسي؟
خصوصي بس صار في عنا نظام سياسي وصار عنا بلد، صار عنا دولة.
شوفي يعني شوفي تعقيدة الأمور، أنه عم تخلق نظام سياسي ودولة وعم تخلق دستور.
نعم.
بس بده يكون عم بيعبر عن الإيجابيتين الموجودتين بهالمجموعتين، يعني كل واحد من هالمجموعات حط إيجابيته اللي بيشوفه بالعمل السياسي بهذا الدستور، وطلع عنا هيدا المعجزة أنا بسميه، اللي هو دولة مدنية علمانية حديثة خلقت سنة 1920. تخيل يعني أنت اليوم جبت مجموعتين عندهم اختلاف عمره تقريبا 1600 سنة أو 1400 سنة، خرجت منهم، خرجت من هالزبدة تبعهم هالدستور يعني هالنظام السياسي لتبلور بدولة مدنية. يعني هذا كان إنجاز بحد ذاته، اعتبر أو اعتبرها كمال يوسف الحاج هو إنجاز تاريخي لهالمجموعتين الكبار، واعتبر أنه هيدا اتفاق بين مجموعة مسيحية والإسلام.
طيب حلو
نعقد الأمور هون شوي.
لا ماشي الحال، بس الحلو أنه عم نرجع نتذكر الأشياء الحلوة، مش نقول أنه كله ما بيسوى، لأنه اليوم بس تقول تجربة فشلت وبدنا نغيرها معناتها أنت عم تضرب كل شيء اسمه إنجازات هلا عم تسميها.
تماما، يعني عم بضرب أنا النظام اللبناني بحد، يعني بضرب لبنان إذا بدك. يعني في شغلة بيقول فيها هنا كمال في الحاج، بيقول العيش المشترك أو النية العيش المشترك بسميه الميثاق، فإذا خلينا نتفق نحن الميثاق الوطني هو الخيار إنه نعيش مع بعض، مش هيك؟ أصبح لبنان دولة، يعني أصبح لبنان دولة مرة هذا الميثاق. يعني لو ما هذا الاتفاق موجود لبنان ما صار دولة،
كنا يمكن نكون مجموعات بعدنا عايشين كل واحد.
تماما. نحن اليوم لو ما فيها الميثاق أو هالنية المحاولة لنعيش مع بعض، لبنان ما له مبررات وجود. تماما. وهيدي وقت نجي نقول إن لبنان بدون مسيحية أو مسلمية ما له مبرر.
جناحيها المسيحي والمسلم.
تماما. تنفيذها أو تحويلها إلى شيء عملي هو تماما إذا ما فيها الميثاق اللي هو خلق هالنظام الدولي المدني هيدي، لبنان ما كان له مبرر وجود. يعني ما كان في شيء بيفرقنا بهديك المرحلة، هلا من أصل المراحل كيف تغيرت هديك المرحلة عن الجارة السورية أو حتى بعدين الدولة الدينية اليهودية على جنوب لبنان.
فإذا الأبرز بموضوع التجربة اللبنانية هو البعد السياسي.
تماما.
حتى نقدر نحكم إذا كانت ناجحة أم غير ناجحة.
تماما. لأنه بتقولي تبعا هو البعد الثقافي وين حطيناه؟ البعد الثقافي يعني التجربة إذا بدك الحضارية،
ما هو
تجربة رائعة.
وبعدين جاي مثل ما بيقولوا شركة يعني البعد الثقافي هو موجود. مش رح تطوعه يعني لا هيك ولا هيك،
تطور لحاله بطريقة أنه ما فيك تغيريه.
مزبوط.
أنه معروف أنه في مجموعات كيف تواصل مع بعضها، يعني ملفت جدا طبيعة انتشار القرى اللبنانية مثلا وطبيعة اختلاط سكانها ببعضهم. يعني بتلاقي بكل لبنان مش ميل لجنوبه ضيعة مختلطة مسيحية إسلامية. شمال لجنوب. طب انه الاختلاط بحد ذاته هو اظهار للواقع الاختلاط الثقافي، يعني بنشوفها بكل بساطة مثلا بالمناسبات الاجتماعية، ان كان بتفونة بالاعراس، ان كان بالاحتفالات العائلية، كيف انه في تشابه بعض المحلات. ولكن السؤال الاصعب هو دايما كان، واللي الميثاق اجد لإلي له حل، هو شو بنعمل نحن كمسلمين اذا بدنا نعيش بدولة ما فيها حاكم إسلامي، وشو بنعمل نحن كمسيحيين إذا بنعيش بدولة
حكمة ما فيها حكم مسيحي،
يعني منه مسيحي حكمة إسلامي. إجا الجواب تماما أنه بنخلق دولة لا إسلامية ولا مسيحية، هي دولة لبنانية دولة مدنية. منجرب نقول يا جماعة خلينا نعالج الأمور المدنية من خلال قانون ودستور متفق عليه، وخلي الأمور الخاصة اللي هي مسميها الأحوال الشخصية بلبنان بتحلها كل طائفة لحالها على طريقتها، ما منخلي الدولة تتدخل بهذا الموضوع. فإذا هيدا هو الميثاق بشكل عملي.
وهدي القصص لازم على طول نضلنا عم نكررهم دكتور إليتا حتى الناس فعلا تفهم الفكرة، لأنه بعد في كتير ناس بيخلطوا بيفكروا أنه نحن بدنا دولة مدنية.
شوف اللي عم بيصير، وهديك مرة حكيناه بالحلقة الماضية، وبتشكر كتير ناس لتلفن مرة هالحلقة واعتبروا أنه كان في تفسير واضح. اللي عم تقوليه حضرتك هو مشكلته الأساسية أنه دايما في عنا جيل بيخلق بينتفض على الحالة الموجودة اللي هي أساسا استغلال رجال السلطة للطائفة وإدخال مزاريب الطائفية باللعبة السياسية، وبيعملوا ردة فعل إنه بدنا نعمل دولة مدنية عظيم، بس ما بيعرفوا إنه الحل الوحيد هو أو الحل يبلش لما نشيل هالرجال اللي بيستغلوا الطائفية بلعبة الدولة، لأنه الدولة نظامها غير طائفي، ولكن لما نستغلها لخدمة الطائفة بتصير هي المشكلة.
إيه نعطوه فرصة ليتطبق هالنظام.
إنه ركزوا على هالنقطة وانتخبوا ناس تكون هن فعلا رجال دولة طائفيتهم بيعترفوا إنه أو مصدقين إنه بيقدروا يحموا طائفتهم لما يطبقوا القانون ويطبقوا النظام.
آه يعني فينا نقول المراحل بدك تعددها هلأ بعد شوي، كل مرحلة بمرحلتها فينا نعطي حكم عليها بنجاح وبغير نجاح.
طبعًا.
يعني
طبعًا.
فينا نقول تجربة كاملة، فينا نقول مراحل.
مرحل بالنسبة ل وهون كمان بدنا نستند على كمال يوسف الحاج، لأنه فعلا هو يعني أب فيلسوف أو أب فلسفة الميثاق الوطني، واللي انشغل عليها كتير، وهلأ كمان مشكورة جامعة الكاسليك خلقت شير بهذا الاسم تتشجع الطلاب يشتغلوا على هذا الموضوع. يعني بتحس بمحل أنه دايما وقت المحن بيكون في تجارب إيجابية ترجع نستخلص العبر من إيش عم تصير. هو بيقسم العيش المشترك أو الميثاق الوطني ثلاث مراحل، لأنه هو استشهد أو قتل بالسبعين، يعني نحكي بال75-76 يعني ما شهد مرحلة الحرب، بس خلينا نحن نقسم المراحل الأساسية لأنه نحن بنعتبر
وانت بتكمل بقى
فينا نكمل بعدها بس نعم. فينا نختصر لك إياها بشكل كتير سريع لأنه نعم.
لا بس في استغناسيون حتى لو هو راح بس حتى لو هو استشهد، ولكن انت اذا كنت عم بتركز على قراءته رح تكون سهل عليك تكمل نفس الاسلوب وتقرا.
بلكم نعمل استنتاج انه هيك
عن جد ما عم بمزح
على هالمرحله. هو بيعتبر انه في مثل ما قلت في ثلاث مراحل اساسيه عندك. اول مرحله هي مرحله تجربه الميثاق اللي هو من ال 43 ل 52 عظيم، يعني عم نحكي 8 سنين 7 سنين تقريبا، لا عفوا 9 سنين. هي التجربه اللي كانت يعني كيف ممكن هالنظام المدني هيدا نقدر نديره بخلفية العيش المشترك، أوكي، على قاعدة الخلف المشترك. وبيجرب يفند يقول إنه كان في بعض المواد مذكورة بالدستور مثل مثلا مادة 95 اللي بتقول إنه توزيع المراكز الدولية على الطوائف بالتساوي بين الطوائف. بيعتبر إنه المشرعين الأوائل لأن أباء الفكرة والفلسفة اعتبر إنه هيدا الشيء كله مؤقت، وأصلا بخطاب بخطاب إن كان رئيس الحكومة ورئيس الوزراء رئيس الجمهورية بهديك الوقت بشار الخوري الصلاح، كان دائما في بخلفية خطابهم فكرة أنه مؤقتا نحن رح نمشي بهذا النظام إلى حين إلغاء توزيع الطائفة بالدولة
على أساس نبني دولة.
تماما، يعني إذا بيطبق القانون نعم. نحن اتفقنا عليه 26 وطورناه ب 43 وركبنا له المقدمة اللي هي الميثاق، فينا مع التجربة اللبنانية بنوصل لمحل أنه بطل هي الطائفة هي اللي بتشد العصب وبتكون سبب دخول الدولة. الدولة رح تصير تركي راكبة لحالها، بتصير كل طائفة تهتم بشؤونها الخاصة بس ما بتدخل السياسة بلعبتها الداخلية، يعني بلعبة وجودها.
هيك مفروض،
هي المفروض، يعني هيدا كانت إذا بدك نية الجماعة اللي كانوا مناظرين لعبة السياسة. هلا اللي صار حسب كمان يوسف الحاج بيعتبر إنه من 52 لمرحلة 58 لل 61 تقريبا هاي التجربة تعرضت لنكسة كتير كبيرة، لأنه صار في امتداد خارج الحدود ل هالتجربة اللبنانية. يعني بدل ما تكون الصراعات محلية داخلية بين اللبنانيين هن بيعالجوا أمورهم، يعني بيعتمدوا اعتمدوا طبقوا سياسة الحياد بشكل تام، بطل في تأثيرات خارجية عليهم، كانت لعبتهم عم بتكون لحد ما اخدي مدار الطبيعي رح تبرم بطريقة أو تتطور بطريقة طبيعية، ما حدا كان فيه يستشف المستقبل إذا حتنجح أو لا، بس كانت التجربة عم تمشي. ولكن لما خرجت اللعبة من إيدين اللبنانيين صارت مرتبطة بالصراع الإقليمي، يعني عم نحكي عن عبد الناصر، عم نحكي عن حرب قناة السويس ومطالبة اللبنانيين اللي كانوا يؤمنوا بالعروبة انه لازم نحن نحمد ايدنا لعبد الناصر، بعدين
بغداد،
حلف بغداد اللي كان ردت فعل على هذا المشروع. يعني هون خلص خرجنا من اللعبة الداخلية، صرنا رابطين مصيرنا باللعبة الإقليمية. انتهت كيف؟ بحرب داخلية امتدت 6 أشهر تقريبا، نسمينا حن ثورة 58 او أزمة 58 او حرب 58. وهون هاي التجربة انتكست لأنه صار في قتال شوارع بين المجموعتين اللي للأسف في أكترية، يعني في أكترية طائفية بهالمجموعتين، يعني في عندك مسلمين وراء الخط العربي مع أنه في مسيحيين كانوا موجودين معهم، وفي عندك مسيحيين من تاني ميلة أكترية ولكن كان في بعض المسلمين معهم، ولكن الظاهر كان طبعا طائفة. لأنه التجربة المنية مش يعني أنه والله ما فيها أي مشكلة وممنوع ما بتهتز، ما هي مبنية على تست طبيعي. يعني على تجربة، مش هيك اسمها تجربة؟
بقلب البيت واحد الخيان وبيختلفوا بيكونوا من نفس الأم والبي، كيف أنك تكون جماعتين عندهم يعني خلفيات ثقافية مختلفة مرتبطة شيء طبيعي
مرتبطة بالتاريخ القديم يعني طبيعي يعني
إدارة الخلاف كيف بتصير هون
يعني نية ندير الخلاف بشكل إنه نوصله لبر الأمان أو نخليه يتقدم بشيء أفضل هو هذا اللي دائما هو الرهان على هذا الموضوع. المرحلة الثالثة إذا بديك حسب كمان كمان الحاج هي مرحلة إعادة تصويب بالخيار اللي هي من بعد انتهاء الأزمة أو الحرب 52 لمرحلة 61 عم بيحكي عن 3 سنين لما فؤاد شهاب بصرة أمر إجمالية وشكل حكومة وحدة وطنية فيها المعارضة والموالاة إذا بديك أو المجموعتين وجرب يرجع يحياء هالمبادرة هايدي وكيف شو صار فيها نجحت يعني عندك من 61 ل 69 نجاح لهالتجربة اللبنانية عم نحكي عن 8 سنين
نعم.
لبنان صار يعني لبنان صار على بمصاف الدول الاقتصادية الكبرى لبنان اقتصاده ازدهر جدا الثقافة تنظيم الدولة دولة القانون انفرضت يعني بس أكيد ما عم نحكي هلأ على قد بالشعر ولكن رجع دورة التجربة على مستوى السياسي نجحت
بس ما كان في ناس عم تشتغل بالغرف المظلمة لحتى تضل مكملة اللي عملته قبل 58
شوفي يعني بكل دولة بالعالم بيكون في إذا بدك المشهدية الطاغية دائما في مشهديات صغيرة بتكون
هي وراء الكواليس
طبعا هي عم تتحضر هلا القوة لما الدولة تفرض القانون وتجرب تلاحق هالقصص قبل بوقت أوكي؟ ويكون حكم عادل بهالاتجاه مش انه والله قطمة حدا ويلا عدمناه مش هون الموضوع لما يكون في حكم لما يكون في دولة قانون بتصير كل هالتجارب السلبية اللي كانت عم تتحضر بتضوى عليها وبتتوقف ساعة لازم توقف وطبعا بنعمل نوع من معالجة لأصل هالمشاكل للأسف فيك تقولي انه كانت هالأمور عم بتصير بهالطريقة يعني لما الجيش اللبناني هلأ أوكي بهديك الوقت في كتير ناس راح يعارضوا اللي عم بقولوا أنا من كمان من هالجماعة اللي بتقول انه مش بالمخابرات بنحكم دول ولا بسلطة الجيش نحكم الدول ولكن يمكن كان في حاجة بداية الأمور هنا مش عم برر أنا لفؤاد شهاب أنه يستعمل مخابرات الجيش ويفرض القانون بالقوة شيك ولكن هل جهاز هيدا ما نجح أو ما طول تحول لأداة سياسية لفرض نواب ووزراء ورأس بلديات
يعني كل المشكلة عطول بكل شيء كنت سياسة ولا اقتصاد ولا عسكر بتروح على مشكلة بالإدارة
تماما والمصارح الخاصة بتدخل على اللعبة ولكن بالشكل عام نجح التجربة إذا بديك واللبنانيين حاولوا يعني قد ما حسوا حالهم هالتجربة لازم نعطاها شانس جابوا حدا من نفس النهج تبع فؤاد شهاب اللي هو شال حلو كمان انتخب رئيس جمهورية يكمل بهذا المشوار هون إذا بديك جانا دخلنا بالأتون الصراع الإقليمي حرب 67 خسارة الدول العربية قدام إسرائيل لبنان صار انه حملوا مسؤوليه كيف ما دخل حرب معهم ولازم يدفع الثمن وما الى هنالك من مظاهرات كانت عم تصير بهداك الوقت جانا كبينا حالنا باللعبه الاقليميه
لانه حتى بفتره الرئيس شهاب كان في عم توظيف كمان للتوجه اللبناني لمصلحه برا ولو كنا نحن عايشين نوعا ما
رخاء
صلح لي
لا هيدي هي النظريه الاساسيه انه اليوم طب شو كان حقها هيدي فكره انه تضبط الامن داخليا وتزدهر انك سياسه الخارجيه تسلمها لعبد الناصر هذا كان الشرط الاساسي للأسف يعني
شو ما عملنا ما كنا مخلصين بوقتها يعني
هلا الذكاء انك تعطيها في شانس لهالتجربة يعني كنا وصلنا لمحل وكملنا كنا معزنا بقى هاللعبة كلها سو ومضينا على الحياة من وقتها لأنه تحصيل حاصل الحياة لما تكون تجربة ناجحة لبنانية لما يكون في تجربة العيش المشترك أول شرط للعيش المشترك بيكون مأمن ومحصن هو لما ما نمد إيدنا للاعبين الدوليين لأنه بكل محل في ارتخاء او في قاعده مرتخيه عم تتجرب تتنجح بيكون طبعا هي ارض خصبه لا
بصير فيها خلل
ارض خصبه لا مثل بقولوا
خلخل
لانه بدهم يجربوا يعني يلعبوا لعبتهم او يدفعوا ثمن حروبهم بهذا الداخل اللي هو ضعيف اوكي وهذه شغله بالعلوم السياسيه طبيعيه مش شيء جديد انه والله لبنان دائما مستهدف راح يكون مستهدف دائما لبنان لانه تجربته هالقد عميقة وهالقد إذا بدك بتنهز بسرعة ولكن تمنى لما تنجح رح يكون تمن عالمي إنساني ومن هون أنا يعني حبينا نحكي اليوم بهذا الموضوع لأنه في تجربة عالمية عم بتصير تشبهنا كتير بس عم نحكي على مستوى العالمي مش على مستوى الداخل اللبناني لكن خلينا نكمل بقصة سرد طبعا الفيلسوف الكبير كمان
أبطال البابا فرانسيس وشيخ الأزهر
بيكون صرنا أوكي فزن ال طبعا ما رح نكرر الحديث ذاته انه من 64 ل 67 لل 69 و 70 سقطنا سقطت التجربة اللبنانية لانه دخل كل شيء بلعبة سلاح.
سرد سردناه قبل بس هلا عم تقرا
من خلال العيش المشترك. طب انت برايك من 75 لل 90 هل كان تجربة ناجحة على العيش المشترك؟
كانوا عم يعيشوا تداعيات مخيفة.
كان سقطنا بهاللعبة يعني، كان العيش المشترك عم يعني بيتعرض لأسوأ تجربة لأنه صار في سلاح بالداق وبعدين فلتت الأمور، الدولة سقطت. طب ما القانون اللي هو مفروض يرعى هالنية بطل موجود، شو متوقع؟ كله بدي فلات. ما فينا أنا إجي أقول هالحرب الـ 95 اطلع فيها من زاوية والله هي تجربة سيئة. ما هو اللي خليها تصير تجربة سيئة عملية حسابية، وقت ما يكون في دولة قانون شو ما كانت تكون تجربة رح تكون سيئة.
مشان هيك بلشت بالبعد السياسي المهم، لأنه بس ما يكون في دولة ما فيك تحكم على التجربة
أبدا، ما فيك تعيش
تجربة تعتبرها مش موجودة بحياة الدولة.
ما فينا نعيش تجربة إذا ما في نظام بيحكمها وبيهذبها وبيكون هو المرجع للخلافات اللي بتخلق من وراء هالتجربة.
واليوم نفس الشيء، ما عنا حرب بس كمان ما في دولة،
ما في دولة
ما فيك تحكم على التجربة. ميرسي، مشان هيك قلت لي بنستنتج.
هينا يعني المعادلة،
مشان هيك قلت لي بنستنتج سوا. نعم
يعني المعادلة كتير بسيطة، وقت ما يكون في راعي ما عنده طعم طائفي، ما عنده لون، اللي هو القانون.
مظبوط،
متفقين عليه. هذا ما له مرجع لديني، إنه منه مرجع القرآن للإنجيل،
سيادة القانون.
إذا هو السيد مش موجود رح يكون في تجربة سيئة. هلا في كتير ناس بيجي بيقولوا له طب الطائفية وين بتلعب دور بهذا الموضوع؟ ما هي الطائفية اللي عاطي مشروعية للعيش المشترك. يعني إذا ما في طائفية ما في حجة نحكي بعيش مش مشترك،
مش مضطرين نحكي لا بتعددية ولا بعيش مشترك
أوكي. بيجي بعض الأشخاص بيقولوا طب الغي الطائفية، ساعتها شو ما كان القانون بيضبط التجربة اللبنانية. أول شيء بطل في تجربة، تاني شيء من سابع مستحيلات تلغي الطائفية من النفوس، لأنه الطائفية هي منا شغلة سلبية، هي أول شيء
هوية يعني
فينا نختصرها بلعبة هوية مبنية على معتقدات دينية.
صح.
طيب اليوم ما فينا بلش ندخل بلعبة الله موجود مش موجود والدين، هم بطل موضوع على سياسي، صار موضوع فلسفي له أبعاد أخرى. الطائفية موجودة، والطائفية لما ندخلها بنظام سياسي برعاها بتكون تجربة كتير ناجحة. ما بدنا نفهم علينا عم نشجع الطائفية اللي اليوم استعملوها بالسياسة،
رجعنا على المفاهيم.
في كتير فرق بين الطائفية والطائفية السياسية، لازم نفهمهم. هول كلمة طائفية فيها تعني اختلاف بين مجموعات سكانية بتآمن كان بالدين وهي للواقع اللبناني أو باللغة، عندها لغة مختلفة مثل الواقع بسويسرا. هذا فيكون طائفية بحد ذاتها،
يعني تنوع باختصار. تنوع، والتنوع غنى.
صحيح. يعني استعمال كلمة طائفية بالمعنى السلبي هو مثل يعني هو بنفس السياق لتدمير العيش المشترك والتجربة اللبنانية، حتى بهالخانة بكل بساطة.
طب في كتير ناس عندهم مصلحة تدمير
طبعا
التجربة اللبنانية،
اللي بيضل يضرب على الوتر الطائفية يعني هو من الأشخاص المتضررين من التجربة اللبنانية والعيش المشترك. شحن النفوس طائفيا وتذكير نحن دايما عنا اختلاف طائفي هو يعني بيكون مرجعه أو اللي عم بيعمل هذا الشيء عنده مشكلة أو ما بيحب يستنجح التجربة اللبنانية.
تعرف مثل الأشخاص اللي بيقولوا لك بدك تغير قانون انتخابات، وأنت كان لك 30 سنة توصلت لقانون انتخابات أفضل الممكن تتحسن التمثيل شوي هيك هوبتوف بدون يرجعوا.
شو كانت مشكلة قانون انتخابات اللي اشتغلنا 30 سنة عليه؟ صحة التمثيل. تمثيل شو؟ طوائف بالنظام السياسي. ما فهم يعني إذا في طائفة حاسة حالها مغبونة ما عم تتمثل بالنظام السياسي، ولا النظام رح يكون موجود رح يعبر عن أو يعطيها الأمان والطمأنينة. هذا الشيء رح يؤدي إما لهجرة هالمجموعة أو لحرب مستمرة ما بتوقف. يعني مشان هيك فينا نختصرها بشكل هيك، يعني في نص نختصر المرحلة بين 75 وال 2020 هي فشل التجربة اللبنانية، مش لأنه التجربة غلط، لأنه النظام السياسي اللي بيرعاها منه موجود، يعني ميت. يعني القانون اللي مفروض هو يعيش النظام السياسي غير محترم. القانون
يعني قصدك تقول ما قدرنا نطبق التجربة اللبنانية بحسب القانون لأنه الدولة ما كانت موجودة.
تمام. يعني القانون هو مش يعني هو بيرعى عملية هالتجربة، يعني مثل كأنه بكتبري هيك مثل تطور فكري وثقافي عم بيصير، ولكن لما تخرج الأمور عن السيطرة القانون بيكون هو من الأساس عم بيمنعها تخرج عن السيطرة.
طب
عبر أنه أكيد يعني يحط لها الحدود اللازمة، الإطار اللازم. وأنا مش عم بحكي عن قانون السير
أكيد
وقانون الإجرام ومعرف، هو ده طبيعي.
عم بحكي عن الدستور، عم تحكي عن
واحد اثنين، عم بحكي عن كيفية السلطات تتواصل مع بعضها، كيفية تاخذ القرار بالبلد. ثلاثة
فصل السلطات اللي بعد ما وصلنا نطبقه،
القضاء لحاله لما يكون في عندي استقلالية قضاء، هيدي لحاله بتفرجيك قديش المجتمع راقي، لأنه معترف أو بيعتبر أنه في عنا سلطة نعمل اللي بدنا إياه، بس نتجاوز الحد المسموح فيه بالسلطة في قضاء ممكن يحاكم، بس لما كل هيدا مش موجود وكله فايت ببعضه، الساحة مفتوحة، نعمل اللي بدنا إياه باسم طائفية.
طب بدي استوضح منك شغلة هون كتير مهمة. طالما عم نحكي عن أهمية القانون اللي بيرعى هالعلاقات كلها، وكيف إنه هيدي التجربة ما بنقدر نحكم عليها إذا ما كان في قانون عم نلحقه ونطبقه، بس مع تطور الوقت ومع يعني مع المراحل المختلفة اللي عم تذكرها، ومع اتفاق البعض إنه في حاجة لتعديل الدستور، رحنا حطينا الطائف، وصلنا لمطرح تغيرت النظرة شوي. يعني بلشنا نحكي بتبادل صلاحيات أو تغيير صلاحيات، بلشنا نحكي بعددية معينة صار فيها اختلاف، وصار فيه إذا بدك مثل كأنه هيدي بأي خانة منحطها دكتور إلي؟
هيدي بخانة، يعني أنت عم تقول لي مثلا أنه بعد في بعض المسائل عم تنطرح بالساحة، مثلا العدد شيك مين بيحلو يكون عنده السلطة الأكثر من الثاني، هل صلاحيات رئيس جمهورية المسيح لازم تكون 100% أكثر من صلاحيات رئيس مجلس وزراء وما إلى هنالك؟
طبيعي تكون عم تتغير هيك مع تغير السنين، ولا برأيك في خلل بمطرح تاني تحت توصلنا لأنه نطرحهم هالمواضيع؟
تماما، مثل ما بلشنا بالأول وفرجينا بأول مرحلة من تجربة، من حياتها التجربة أو من سنين هالتجربة، أنه اللي وضعوا هذه التجربة هو النظام السياسي، قالوا أنه نحن هلأ مؤقتا رح نقسم السلطة أو المراكز الدولة على الطوائف بشكل متساوي، لأنه ممكن بعدين أو نطمح أنه لاحقا هالموضوع رح ينسحب من الدول، لأنه رح نبلش نعيش تجربة بتبطل الطوائف خايفة من بعضها، وتعتبر أنه نظام القانون أو دولة القانون هي الحل لبقائهم ولاستمراريتهم بشكل آمن والحفاظ على هويتهم. ولكن كل ما نرجع لهذا الموضوع أنه ولا العدد هو اللي بيأثر ولازم صلاحيات مع العدد الأكبر، يعني كأنه بعدنا عايشين بال 1920،
يعني بعدنا بالخوف طوائف من بعضها.
بس مين عم بيعمل هيك؟ هون بتنوع هاي النقطة لكم. بكل هالمرحلة في شيء نحن عم ننسيه، أو يمكن إن السياسيين عم ينسوه ما عم ينتبهوا له، أو اللي حابين يلعبوا لعبة طائفية كل وقت، إنه في جيل عم يربى وعم يخلق، يعني نحكي 100 سنة تجربة، عندك عليه 10 أجيال، هود 10 أجيال صاروا فارقين 100% عن الجيل اللي وضع القانون لتثبيت هذه التجربة. يعني الجيل 2020 اليوم نزل على الساحات من سنة بثورة 17-20 كان عم بيطالب بدولة القانون ومحاسبة الفاسدين، لأنه عارف أنه العيش المشترك ما في شيء بيحميه إلا دولة القانون. عظيم، واللعبة منا بالأرقام ولا بالعدد، هي باحترام القانون. ما حدا إجا قال بدنا نغير النظام السياسي إلا اللي بعدهم عايشين بهديك الأيام، يعني اللي بعدهم عايش، اللي بعد عندهم امتداد سياسي من هديك الفترة، يعني
الموجهين الموجهين
بحكي تماما بشكل خاص اللي هن بعد عقليتهم بالأمور السياسية مبنية على عقلية القرون الوسطى والعصور المتحجرة، أنه الأقوى عرضيا هو اللي بيربح، بوقت كل دول العالم، كل دول العالم دون استثناء هي دول تعددية فيها اختلاط مجموعات ثقافية من كل الاتجاهات، ووصلوا لنتيجة واحدة أنه لما نحترم القانون اللي كلنا اتفقنا عليه، هذه كل المشاكل بتصير يعني مركزة ومراقبة وإلى حدود واضحة. هون لا، بعدنا ما نرجع على الصفر، ما كنا عم ريسات على طول هذه المسألة، يعني أكيد في نية مبطنة وراء هذا الموضوع، أكيد في نية عدم يعني عدم إعطاء التجربة البنية بعد فرصة أنها تعيش. يعني مثل كأنه في توجه مباشر ومستمر صار له أكثر من 30 سنة لضرب هالعيش المشترك، وهون مطرح علامة استفهام، هل هن فعلا لبنانيين مأمنين بالحياة بلبنان، ولا حابين يكونوا بغير محل؟ إذا حابين يكونوا بغير محل أكيد الله معهم.
على كل حال كتير مهم هيدا السرد اللي عملته والطريقة المعالجة، حتى الواحد صارت كتير هينة إن واحد يفهم، صارت كتير هينة إذا واحد عن جد عنده دينين تيسمع بيسمع وعنده عيون تيشوف بيشوف، واللي ما بده يسمع وما بده يشوف هيدا صارت يعني صار خيار شخصي، صارت مشكلة شخصية، لأنه الأمور هالقد واضحة صارت يعني بهذا الإطار.
خليني أخذك على الموضوع بعد يمكن هلا ينزعجوا مني جماعة العدد. أوكي، أنا اليوم كلبناني شو قوميتي؟ أنا قومي لبناني، شو هي قومية لبنانية؟ هيك بكل بساطة، شو قوميتك اللبنانية؟ للأسف جيلنا أو جيل الحديث عايش على القومية هي التبولة والمشاوي نهار الأحد،
والأرجيلة
لا whatever، إنه هيك بشوفوا لبنان والسهر لآخر ليل، هودي كتير حلوين ممتازين، ولكن هيدي مش القومية، هيدي
عادات اجتماعية
عم نظهرها تنعتبر إنه نحن موحدين على هيدي النقطة فقط لغير. القومية اللبنانية، وهون كمان بدي أشدد على كمال يوسف الحاج، لأنه فعلا هو الشخص اللي اشتغل على هالموضوع
نجم الحلقة اليوم،
وكان وأنا يعني بدعي كل الناس اللي حابين يتعمقوا أكثر
يقروا
له كتبه، وموجودين على كل حال في ويب سايت حتى باسمه على الإنترنت، يعتبر إنه الرابط اللي عمله كتير حلو. فإذا الميثاق اللي هو العيش المشترك أصبح لبنان، أصبح لبنان دولة من وراء هذا الميثاق، فإذا مبرر وجود هالدولة هو الميثاق، والدولة هي إطار القومية، إذا القومية اللبنانية هي تظهيرة بإطار جغرافي هي دولة لبنان مش هيك؟ اللي هي فإذا من وراء الميثاق صار الدولة، فإذا الميثاقية هي تتضمن القومية. يعني قومية اللبنانية
هي شو؟ اليوم نحن بنتسلى بالميثاقية.
يعني أنا ماني ما عندي قومية، عم نتسلى بالقومية اللبنانية، يعني ما أنا آخر ما عم نحترم ما عم نحترم نحن كلبنانيين شو قوميتنا مش هيك؟ طب نحن مين؟ نحن فق مسيحية، نحن مسلمين، نحن عرب، كل هول مناح بالجدال
الفكري الثقافي.
نحن لبنانيين، نحن عنا تجربة بنوصلها للعالم، تجربة الإنسانية، واللي هي إذا بدك البابا يوحنا بولس الثاني كان واضح فيها، ويمكن ما حدا حب يسمعه، وتقال لبنان أكتر من بلد ومنه قومية فقط لحالها، هو رسالة. شو هي الرسالة؟ إنه هلا إن جماعة بيعيشوا تجربة فريدة من نوعها بالعالم، وقت مسيحيين بيعملوا اتفاق مع مسلمين تعيشوا مع بعض بدولة.
لو احترمت الميثاقية من وقتها كما يجب كنا اليوم نحن مش عايشين هالأزمة.
يعني مش إنه مش عايشين، نحن كنا بصلب التطور الحضاري العالمي اللي عم بيصير اليوم.
كمان
يعني أكتر مشهد زعجني رغم أهميته وجماله وروعته لما البابا فرانسيس كان عم بيعلن مساء الأخوة من مع شيخ الأزهر ب
أبو ظبي.
أبو ظبي يعني أنا حزت بقلبي إنه لبنان كان لازم يكون هو البلد اللي عم بينعلن منه هذا المساء، لأنه نحن تجربتنا هون. يعني
أبو ظبي هل هو تعويل الفاتيكان على لبنان بهذا الموضوع؟
تعويل على لبنان صحيح، ولكن اللبنانيين بشي محل مرتخيين على هذا الموضوع، معتبرين القصة منا مهمة هالقد، بوقت ما في شيء بيخلي العالم كله يقبل مثلا هلا الاتفاق الابراهيمي اللي عم بيصير لو ما هالخطوات اللي عملوها دول الخليج. نحن كلنا متغنى هلا قاعدين عم نقول ولا بتعرف بأبو ظبي فتحوا كنيسه ومدري فتحوا معبد لبوطا. طب هيدي شو؟ ما هي التجربه اللبنانيه كان لازم نوصل فيها لهون. نحن يعني انا بزعل وقت ناس كتير من غير طوائف ومشارب عالميين بيقولوا طب نحن حلمنا بلبنان نفتح معبد لنا، لانه لبنان هو ارض الحوار وارض العيش المشترك
والاديان والثقافات.
طب ليش مثلا بدول الخليج عم بيتسرعوا ياخذونا لهونيك؟ مش عم بخلونا اللبنانيين ما عم بخلونا نعملها هون. بتفاجئوا كيف بالسلطه الموجوده الحاكمه اليوم اللي هي عن قصد عم تعمل هذا الشيء، عم ترفض تعطي رخص لهيك مجموعات ثقافيه انه يكون عندها منبر بالشرق الاوسط بلبنان، وعم تخليها ان كانت بتعرف ولا ما بتعرف تروح على دول ثانيه، وعم تخلينا احنا نصير بمصاف الدول الرجعيه والدول العالم الرابع. اذا مش
دكتور إلي صاروا مخسريننا باكثر من مطرح، خسرونا بالقطاع الصحي بد ما يكون لبنان مستشفى الشرق الاوسط. ليك وين نحن اخذوا مطارحنا غير عالم، بدل ما يكون لبنان جامعه الشرق الاوسط كمان ليك وين صرنا، بدل ما يكون لبنان ثقافه الشرق الاوسط. يعني مش بس هلا عم بخسرونا.
بتعرفي هلا ما زال عم تذكري هدول المشاريع، بدي هيك كمان ضوي على زبده التجربه اللبنانيه بس اخر الستينات مع مفكر ونائب وسياسي ومثقف وفيلسوف لبناني اللي هو اذا بدك اشتغل كتير على هالملفات، وبفتكر الناس كلها بتعرف اللي هو موريس جميل، اللي هو يعني قد ما كان عنده هالحلم يحول لبنان فعلا لنموذج عالمي طارح مشاريع ما بتخلص. من مثلا لبنان مستشفى العالم، شيء لبنان جامعة العالم. طب هودي منين استوحيهن او عشو كان عم يراهن؟ عم يراهن انه كيف نحن كيف جدودنا قرروا يعيشوا مع بعض وتركوا هالتجربة تمشي ويقولوا خي ما تدخلوا، ما تخلي حدا يدخل فينا، خلينا نعيش نحن لحالنا. كان عم يثبتها بمشاريع وبقوانين تطلع من الدولة اللي هي راعية هذا الشيء تا يأمن هذا الاستمرارية. تخيل انه ما حدا عطى الاوكي على الموضوع، السياسيين كان عندهم صار ارتباطات خارجية ما لها طعمة، والموضوع اللي عطوه عليه أوكي اليوم مستغل مثلا مثل مجلس إنماء الجنوب صار شركة لتبرير الصفقات والمصاري مزبوط، ورغم أنه هو كمان كان بده يلغيها آخر فترة قبل ما يصير معه العرض بالمجلس النواب وعلى أثره يتوفى يعني، وكان مواد إجراء جمهورية على كل حال، وكان على صوت كان ربح بالسبعين ولكن إجا محله سماية فرنجية. هيدي كانت تجربة أليمة جدا، خاصة للمجموعة اللي كانت حواليها من كل الطوائف اللي كان يضمها ويحكم بهالقصص، ومنه صار بعدين نواب ووزراء ولكن نسوا هذه التجربة. هذه الموجة رائعة بدعي كل لبنان اليوم حريص على لبنان وعلى التجربة اللبنانية كمان يبحر بعالم موريس جميل وجماعته، لأنه في كتير أفكار ممكن تطبق بعد اليوم لما يكون في نية جدية بهذا الموضوع.
وإذا مش زيت الأفكار فيك تطورها بس على القليل بتنطلق منها. على كل حال دكتور إلي لو عرفنا يمكن نحافظ على هيدي القومية اللي كنت عم تحكي عنها كانت العولمة بلشت من لبنان. كنا نحن هون العولمة المحلية، خليني أنا أستعمل التعبير على ذوقي، وكنا من لبنان طلقنا يعطينا هالمثال لبرا، ما كنا نحن أخذنا الأشياء من طرفها من برا، كنا نحن صدرنا هيدي الفكرة وهيدي الثقافة وهيدي الانفتاح لبرا. بس
بروح اللبناني لبرا عنده هالتجربة حاملها، بيقدر يفوت وين ما كان ويحكي حياة لغة بلد بيسافر عليها بشكل كتير سهل، وتتشوف انه هيدي تجربة موجود بكل مفاصل حياتنا، يعني حتى باللغة اللي بنحكيها اوقات او نعم. للأسف بيتمسخروا بعض الغير لبنانيين كيف نحن نحكي تلت لغات بفرد جملة. هيدي منا الى نتيجة هالتعددية بالثقافة اللي موجودة، وكيف عنا مدارس من كل البلدان العالم اللي بتعلمنا حيالة لغة نحن بدنا اياها بلبنان. لبنان منه بلد مسكر، ليش؟ لانه تجربته التاريخية بتخليه يكون هيك. بعد في نظام السياسي اللي مفروض يطبق هذا الشيء ويحرص عليه عم بيكون غير محترم من كل ميلات، لأنه في أشخاص غير محترمين شايفين مصلحتهم الخاصة فوق الاعتبار، مش هيك هالتجربة ما عم تنجح. وهنا حتجي تقليل اللي رح نرجع نفس النقطة اللي نحكي فيها على طول، إنه تنقدر نعيش تجربة اللبنانية والميثاق يكون تجربة ناجحة، بدنا نعرف مين نوصل على السلطة، لأنه بده يكونوا مؤمنين بهيدي التجربة.
طب ولو عم نرجع نحكي فيها، بس لازم تضلك تذكر دكتور إلي، لأنه بتعرف هيدا عم تقلي يمكن بيسخروا منا بالقصة اللغات، بس معك خبر إنه هيدا اللي بتحط حدود لبلادة الذهن عند كتير شعوب. يعني ليش اللبناني عنده هالنتعة وهالشعلة المختلفة؟ خلينا اسمع كم رسالة ونقرأ كم شغلة أنا وياك ونرجع منتابع.
أي صباح الخير جان متري من كندا. أكيد مثل العادة حلقة كتير مشوقة، بس أنا عندي كان تعليق هذيك الحلقة بس ما كانت لايف للأسف،
صح.
عن الدولة المدنية وعن العلمانية. هلأ إن لبنان انعمل دولة، بس مختلفين هلأ الطوائف إنه على تفسير الدستور وتفسير الميثاق. لهلأ بعضهم مختلفين على هذه الأشياء، يعني لو بيطبق الميثاق والدستور بيطلع عنا لبنان جنة، لبنان اللي نحلم فيه. بس بالوقت الحاضر بعضهم عم بيختلفوا على التفسير تبع الدستور والميثاق اللي نعمل في دولة لبنان الكبير، وما بيعرفوا شو هن العلمانية يعني والاشياء اللي صارت. يعني يعطيكم ألف عافية.
شكرا لك جون، تحية لجورج وموريس، وتحية لمغالي كمان، هشام، إلي صباغة من السويد بيقلنا تحية لبنان الحر، رحم الله كبارنا ولا زمن الكبار، لأن شاء الله بيرجع يا عزيزي. ليلى كمان بتعيدنا دكتور إلي، نحن من عايديك، بتسألك شو هي خشبة خلاصنا بهالمرحلة الدقيقة يا دكتور إلي؟
رح أجرب جواب، بس أكيد ما عندي الجواب الشافي، بس أنا حسب ما مقتنع أنه المرحلة اللي احنا نقطع فيها الحالية ما مقدر نقيسها بالزمان وبالسنين وبالأيام، لأنه مش بإيدنا هيدي الشغلة. اللي بإيدنا هو شغلة واحدة برات هيدي اللعبة كلها اللي عم نشوفها، أنه ناخد قرار نعرف شو بدنا، يعني هل بدنا نعمل هالعيش المشترك ولا لا. إذا إيه بدنا بلش نبحث عن الصيغة اللي بتمنع يصير بمرحلة لايحة استغلال هالتنوع الثقافي لمصالح خاصة، لأنه هيدا المشكل الأساسي. هلأ اليوم أنا ملاقي أنه في فرصة ذهبية عم بتصير للبنانيين أنه يتطلعوا على هالمرحلة 100 سنة ويشوفوا وين الخطأ اللي صار. بقلك أنا مثلا واحدة من الأشياء اللي على الأكيد رح تكون هي حل هي اللامركزية الإدارية. كلهم بيقولوا لك هلأ يعني أنت مع التقسيم وفرط الميثاق، لا، العيش المشترك على منطقة جغرافية واحدة بيحتم علينا نلاقي نظام إداري يمنع استغلال الخدمات العامة لأسباب طائفية. بالعكس هيدي بتعزز العيش المشترك. يعني وقت أشرت أنا الوزير أو النايب أو الرجل السياسي خدمة الكهرباء أنه يستغلها لمصلحته الخاصة أو يوظف أبناء ضيعته منطقته بشي مؤسسة عامة كرمال ينتخبوه مرة الجاية، ويكون اخر همه شو بقوله نوعيه الخدمه، او اخر همه يوصل كهرباء حتى لمناطق ما بتنتخبه، او يوظف بوزارات معينه، او حتى يعطي كونترايات شغل لجماعه لشان ينتخبوه. هون ساعتها انا بكون بلشت عن جد عم حقق او عم بعطي فرصه للعيش المشترك انه يوصل لهالتطور اللي عم نحلم فيه، يوصل لهالمرحله هاي.
بدك تغير طقم انت تقدر توصل لهي.
تغيير الطقم هين ببلد مثل بلبنان، لأنه لبنان بلد ديمقراطي والتغيير بيجي من العملية الديمقراطية. واحد يفكر بقوة السلاح بيصير في تغيير. لك صلنا هلا 30 سنة في مجموعة مسلحة مش هيك، مش قادرة تعمل شغلة إلا بالتدمير. يعني مش قادرة تفرض أي تغيير بالنظام اللبناني أو بفكرة العيش المشترك إلا بالتدمير والقواص. واللي مش عم بيفهموه
حتى إنو... مع التدمير ما تغير
النظام تماما، انه وقتها عم بتدمر يعني عم تطلع عم يطلع جيل بعد متشدد اكثر من الجيل اللي قبل.
خلينا ناخذ اتصال على 09-218-233 وبرجع بكمل الفويسات. الو
بونسوار.
بونسوار،
يعطيكم العافيه.
الله يعافيك.
مثال معكم سافا.
الحمد لله.
انا بدي اقول انه هلا فشلت دكتور إلي وقتها جاب سيره اللامتكازيه الاداريه.
نعم
100%. انا ما بدي اروح، ما بدي اكون كثير يميني وعم بحكي، وما بدي اكون ما بدي احكي لا الفدراليه ولا ولا التقسيم ولا شيء. انا بتكفيني هلا لا مركزيه الاداريه انه تتطبق بلبنان، و100% مثل ما عم يحكي دكتور إلي، بس ما بعرف اذا في ناس عم تسمع او يمكن الكل عم يسمع بس ما بعرف اذا عم يفهموا شو المضمون او اذا ما بدهم يفهموا بقصدهم، ما بدهم يفهموا. بس اللامركزية الإدارية هي الحل الوحيد بالنسبة للبنان، خاصة هلأ. يعني هيدا أكبر فرصة عنا إياها بتاريخ الدولة اللبنانية، تاريخ الجمهورية اللبنانية. ما في شيء بوصلنا على بر الأمان مثل ما بيقولوا إلا اللامركزية الإدارية، وما في شيء بطلعنا من إقطاع السياسة أو إذا بدك من الصفقات والتنفيعات وكل هول الأشياء يلي هن مربوطين ببعضهم ومعلقين ببعضهم، وبوصلنا لنتيجة للمصلحة العامة بالبلد إلا المركزية الإدارية واللي بيكون عم بفكر غير هيك بيكون عن جد هو كتير بعيد عن الحقيقة
أو أنعينه
100%. يا مضيع البوصلة، يا بده يضيع البوصلة، يا أنعينه إنه مش هيك البوصلة، البوصلة تاني اتجاه. ومارسي كتير، وعن جد أنا كتير 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 بفشل خلقه دكتور إلي. keep up the good work وبليز ما تقطعوا لنا البروجرام، خلوه دايما على لبنان الحر
بإذن الله. مرسي كتير
لألك.
على كل حال دكتور إلي، أنا يا خوفي عم بقول فيه إن شاء الله يكونوا عم يسمعوا وعم يفهموا. أكيد عم يسمعوا، أكيد عم يفهموا، بس أنا بخاف من التأقلم. مشكلتنا انه بس وصل الشعب يتأقلم مع حالة شواذ، هون المشكلة. بيضلوا عم يفهم وايش شو عم بيصير وعارف شو بده، بس خلص. يعني بعتولي اليوم قصة كتير كتير أثرت فيي، انه واحد بريء انحبس كان مسجون ما بعرف اذا بعتولك اياها، مسجون بغرفة 4 أمتار، بلش يصرخ انا بريء، نقلوه حطوه بغرفة متر واحد، بلش يصرخ بدي الغرفة اللي تبع 4 أمتار، حطوله 6-7 معه بالأوضة، صار بده يكون وحده بالغرفة المتر واحد. اخر شيء حطولهم خنزير معهم، قعدوا فترة طفحوا من الريحة، بعدين شالولهم الخنزير، مش الحال بطل حدا عم بيطالب بالاساس ببراءته. هيدا اللي بخوفني.
لك هيدا اكيد خطر حقيقي، ولكن دواء لما نبلش نفوت بمنطق تفكير ونحن مش عايشين وحدنا، نحن مش عم نصارع كرمال حالنا بس، نحن عم نصارع كرمال جماعة. مزبوط. يعني أنا لما أفكر بمنطق جماعي بطل أفكر مصلحتي الخاصة، بطل يقدر اللي هو عم يجرب يربينا بهذا المنطق ويعودنا عليه قادر يتحكم فيه، لأنه ما بيقدر بقى يطالني كمجموعة، بيطالني بالشخص، بيقول لي ليك بتعرف شو كل هي اللي عم تتظاهر كرماله، شو رأيك تاخد لك شي مليون دولار لو ترتب أمورك وتمشي أمورك خلاص، ما أنت ما عادش تفرق معك كهرباء بتجيب موتور، ما عادش تفرق معك التليفون البيت، صار عندك سيولير تدفع حقه وكذا.
هيك بلش يطالوا الناس. المصلحة العامة تكون مشتركة مش مصلحة
التفكير بالمصلحة العامة هو أساسي. ليش أنا يعني بدي أفصل بين المساء الوطني أو المساء اللبناني وبين التجربة اللي صارت، يعني التجربة السيئة اللي دخلنا فيها من 75 ولحديت هاللحظة إذا بدك، مع أنه كان في فرصة كان في أمل حقيقي، هو تجربة 2005 14 أدار. كل اللبنانيين نزلوا على الساحة، بتشوفي المشهدية إذا بدك اللي خلت فعلا السوري يقول ما بقى لي خبز هون، كل اللي اشتغلت واستثمرت فيه من 75 لل 2005 ما عطى نتيجة. يعني كل هود السياسيين اللي طعميتهم واخدت منهم حصص 20% على كل شيء بيعملوه وخليتهم يكونوا بالسلطة ما نفع، لأنه أول شغلة شافوها قدام مساحة الشهداء هي القرآن
والإنجيل.
طب هاي شو خاصة بالمظاهرة؟ أنه شو لها علاقة بالخروج السوري من لبنان؟ هيدي المشهدية بتعني بشكل أساسي أنه يا جماعة جربتوا تضربوا لبنان مبررات وجوده عبر ضرب أو الاستغلال الطائفية وتسيطر على مجموعة طائفية وخلص وتخلوها تسافر وتهجر لحالها. المواجهة الوحيدة كانت والسلاح الوحيد هو العيش المشترك. يعني تخيل العيش المشترك خلى لبنان يرجع يصير حر ومستقل، اللي هو يعني الخطة اللي كانت السوريين عم يشغلوها تيدمروه.
اف عندك يعني سلاح قوي بين ايديك وعم تعرف قيمته. رح ناخذ اتصال، ولكن قبل تحيه الي مجدلاني عم بقول كتير مشوق الموضوع. تحيه لك يا الي، انا من اول ما بلشت بلبنان الحر من اكثر من 15 سنه والي مرافق للبنان الحر. رح ناخذ اتصال ورجع بسمع رساله صوتيه. الو
مساء الخير.
مساء النور.
هلا مساء النور،
يعطيك العافيه، معكم يوسف الخوري.
تفضل.
انا استاذ يوسف،
بدي اذا بتسمحوا لي اعمل مداخله بسيطه. حتما العيش المشترك هو هوية لبنان، وبدون هذا العيش المشترك ما في شيء بيميز لبنان عن غيره، ولا بيحط رسالة. العيش المشترك هو رسالة لبنان بلبنان وللدول العربية.
نعم.
إنما بموضوع المركزية، الحجج يلي عم تنعطى لموضوع المركزية إنه بتحارب الفساد. اليوم إذا طلعنا برؤساء البلديات، ما في رؤساء بلديات فاسدين، ما في مقامين فاسدين، ما في محافظين فاسدين. الحجة حجة اتخاذ الفساد حجة للدعوة إلى لا مركزية، أنا بلاقي إنه هاي أضعف حجة. وما ملاقي إنه في إمكانية للا مركزية في لبنان، لأنه ما بتحرز نعمل لمركزية، عم نهرب من بعضنا، من نادي بالعيش المشترك ومنعمل لمركزية، ما هو اثنين ضد بعضهم.
بس صديقي إيه عندي سؤال لألك.
نعم.
صديقي فتح. يوسف.
نعم.
بما أنه عم تحكي بموضوع أنه الفساد هو حجة مش أكتر وما بيبرر مزبوط اللامركزية.
نعم.
اليوم أنت إذا بدك تحاسب رئيس بلدية، فيك تقلي شو الآلية؟
إيه.
ما دام عم تحكي عن رؤساء البلدية، لما يكون عندك لا مركزية بتختلف الآلية وبتبطل هالقد آلية بتمط وبتطول وبتفقد الشفافية. لأنه اليوم الآلية بدك تروح عند القايم مقام، بعدين بدك تقدم عند وزارة الداخلية، بعدين وزارة الداخلية إذا بعتت لك تحقيقات
بسبعة
أشهر. بينما باللا مركزية بتغير الوضع كله، فحجتك أنت مش كتير أنا عتني صراحة.
طولي بالك، نحن متفقين على آلية المحاسبة.
عظيم.
صحيح. فإذا فلنضع آلية محاسبة ونلتزم فيها، إن كانت بلا مركزية أو بمركزية. لا مركزية هي هروب من العيش المشترك، إنه نحن عايشين بهذه المنطقة، منقوم بشؤوننا بحالنا، وبقية الناس يقدروا يقوموا بشؤوننا أو ما يقدروا يقوموا بشؤوننا. طائفي
وديموغرافي حتى تقول إنه عم يهربوا من بعضهم.
أنا ما عم بحكي عن تغيير طائفي، أنا عم بحكي عن مناطق. هلا مركزية بدها تكون بمناطق بلبنان. يعني
شكرا.
انا منطقتي بدي افترض بعكار، انا مسؤول عن منطقتي وبقيه المناطق ما عندي هم فيها.
لا هلا هيدي
مش هيدي هي الفكره،
هيدي انظمه سياسيه. هون عم نحكي المركزيه الاداريه.
دكتور الي واضح، ميرسي لك يوسف.
هلا في كذا نقطه حكاها يوسف بتشكره وعم بضوي على هالنقاط، لانه كمان في هون اذا بدك شويه ايه هيك، لانه ما في تجربه عمليه بعد، عم نحملها اكثر ما بتحمل هي القصه. اولا بكل قوانين العالم وبكل أعراف الدولية إنه المحاسبة بتصير دقيقة أو بتصير حقيقية لما تصغر دائرة المحاسبة.
هذا كنت عم قلنه إياه، إنه قصة يعني الفساد مش يعني حجة اليوم، بس واحدة من الأسباب.
تخيل اليوم نحن مثل عم يحكي بعكار، إذا أنا بدي حاسب ليه ما عم تجي الكهرباء بعكار، بدي أعمل كل هالبروسيس وأنطر انتخابات نيابية بعد 4 سنين تنتخب نايب يمكن يجيني باراشوتي مشي منطقة، وأكيد عنده مصالحه الخاصة مع وزارة الطاقة وما يمشي الحال. كل ما صغرنا دائرة التمثيل كل ما كانت المحاسبة أقوى، فهذا أول منفعة للامركزية.
نعم.
تاني شغلة، اللامركزية الإدارية ما بتعني لامركزية سياسية، هون في اختلاف بيناتهم. يعني ما في لامركزية سياسية اللي هي بتمنع أو إذا بدك بتخلي يصير في تقسيم جغرافي وتقسيم طائفي وتقسيم مناطق. لبنان مثل ما هو حاليا ما فيه منطقة صافية طائفيا، في اختلاط بكل مناطق لبنان. نحن عم جرب نقول انه، او اللي انا جربت قلته هلا بالحلقة، انه لا مركزية إدارية فقط على مستوى الخدمات الأساسية للمواطن، لما تصير حياته صح، يعني الخدمات الصحية
ولا ما كنت سميتها مركزية إدارية، كنت سميتها شيء تاني،
كنا قلنا نظام سياسي مختلف، تقسيم سياسي. يعني ما بدي خلي لا مدرسته ولا جامعته ولا حتى إذا بدك المنطقة الضرائبية اللي بيدفع فيها تكون مرتبطة بمشاريع إقليمية ودولية، لأنه هذا اللي عم بيصير عمليا آخر شيء. يعني صارت الزفت قدام البيت بده يرتبط بخيار إذا إيراني ولا أمريكاني، وهذا هو المسخرة الكبيرة. هلأ في شغلة بعد لازم ضوي عليها، أنه العيش المشترك حصانته هي لما أمنع او لما قوي مفهوم المحاسبه. عظيم. اليوم ليه ما عم بيصير في محاسبه؟ بس اجاوب على استاذ يوسف، لانه النظام البلدي او البلديات نظام فاشل، ورابط عملية المحاسبة مش بالأشخاص، لأنه نحن بنعرف أنه بتضيع العائلية اللي بتحكم، مش هيك؟ رابطها مش بالأشخاص، رابطها بقائم مقام اللي هو مربوط أصلا بالسلطة المركزية برئاسة الوزراء. تفضل، يعني عم نجي نفوت كمان لعبة المحاسبة.
بس قالوا معه حق أنه أكيد في كتير فاسدين، يعني
كم مرة نحن بنقول بديانا أقول لهذا رئيس بديه ما فيك تشيله لأنه محسوب على فلان. أي فلان بيكون يعني شيء بالحزب بالمناطق. يعني
الله يرحمه رئيس بلدية حميل توفى هالأسبوع، 7 استقالوا من بلديته حتى ما يقدر يمشي بمحاسبة والمساءلة، فعطلوا له عمل المجلس. يعني مش بس الرئيس ممكن يكون فاسد، مرات المجلس كله بيكون.
وأكيد الحل بكرة بعدين إذا انطرح الموضوع بشكل جدي. أنا من الأشخاص اللي بيقول إنه الحل ما بيكون بترك البلديات مثل ما هي هلأ بحدودها الجغرافية، بده يصير في يعني مناطق أكبر من بلدية
بطبيعة الحال. يعني رح ناخد آخر اتصال لأنه في كمان كتير فويسات بدنا نجرب نسمعهم، بدي أسمع بعد رأي دكتور إيدي الياس. ألو،
أنا بدي أعتذر إلديكو، بدي أعمل مداخلة بعد كثير صغيرة تعقيبا على المركزية، على المركزية الإدارية.
ما حملك عقلك بدك
مية بالمية المركزية الإدارية. أنا عقلي براسي، يعني مش عم بحكي هيك، ما عم كن مجنون صراحة، وما عم بحكي شيء not reachable، يعني عم بحكي شيء فيه يصير بلبنان صراحة. اللامركزية الإدارية يمكن بعكس ما الكل بيفكروا إنه هي الشغلة الوحيدة اللي قادرة تطلعنا من الصراع، من الارتباط إذا بدك الإقليمي والخارجي بين المجموعات اللبنانية وإقليميا وخارجيا دوليا. واللامركزية الإدارية هي الشغلة الوحيدة اللي ممكن تتطبق بلبنان وتطلعنا من صيغة الستة وستة مكرر.
حلو.
بس لا أكثر ولا
صحيح. كل حال ميرسي كتير لألك. بتعرف شو أحلى شيء دكتور إيدي؟ هالنقاشات الراقية، كيف كل واحد عم بيعبر عن رأيه بطريقة فعلا هيك كتير حلوة. تحية إليك ولا ضيفك دكتور إيدي. أنا شخصيا بنطر يوم الخميس تأسمع هالبرنامج اللي عم بوعينا أو يرجع يذكرنا بقصة وطن. دكتور إيدي أنا بغلطك إنه نحن فشلنا أثناء الحرب، أنا بقول العكس، لأنه الحرب كانت ناجحة لنعترف إسلام ومسيحية إنه الفيدرالية هي الأنسب لبلد صغير مثل لبنان. إياما كانت مناطقنا بإزدهار. بيير سعادة من موريال كندا، رح أسمع كمان رسالة.
مرحبا لإلك ولضيفك. بس لفت لي نظري الأستاذ بشغلة عم يقول إنه الطائفية منا شغلة مش منيحة والطائفية السياسية هي المشكلة. هي الطائفية بحد ذاتها كلمة مش منيحة يا أستاذ، ما بعرف، صحيح لي بعدين إذا غلط. الطائفية أساساً الإنسان الطائفي هو المتعصب لطائفته، يعني منها كلمة منيحة. يمكن عم يخلط الأستاذ بين الطائفة واللي هو المذهب والدين وبين الطائفية اللي هي نوع من أنواع العنصرية. عشان هيك في قول للإمام الصدر بيقول الطائفية نقمة والطائفة نعمة. فما بعرف أنا يمكن غلطاني، صحح للأستاذ، يعطيكم العافية.
إيه وضح فكرتك، أنت حكيت عن البعد السياسي بالعمل الطائفي.
بالعكس تماما، أنا قلت الطائفية هي المشكلة لما نحكي فيها، الطائفية السياسية هي الحل، هي شغلة إيجابية. يعني لما نحكي بالطائفية هون في تعصب طائفي، في تعصب للانتماء للمجموعة وفي رفض للآخر. الطائفية السياسية هي النظام اللي بيسمح لكل طائفة تتمثل بالسلطة، مخصهم ببعضهم يعني. يعني منا شيء، منا استعمال لغوي، هي نظام طائفي سياسي. ولكن طائفية هي حالة تعصب مثل ما قال هلا، انه كل واحد بشد عم شد. بقول
ايه، ما هو اذا بتظهر الفكرة من الكونتكست اللي كنت عم تحكي فيه كله بتنفهم بغير اطاره. بس يعني حلو انك ترجع توضحها. تحياتي لدكتور إلي، لك إلديكو، مقاربة موضوعية وعميقة دايما على السمع. دكتور عبد الله فيكاني، تحية كتير لك يا دكتور، زميلنا مدير مؤهل لمكافحة الفساد، بنوجه لك تحية دكتور عبد الله. كمان رسالة عم بتطول تفتح، مش الحال.
شوار يعطيكم العافية، أنا أول مرة بشارك معكم، بالعادة بشارك مع طوني نصار، أكيد بسمع كتير لبنان الحر. حضرتك عم بتقولي أنه خايف الناس تتعود على يعني على الوضع يلي هي فيه. أكيد الفرق بده يرجع لأصله، وأصل لبنان حرية وديمقراطية واحترام وعيش محترم، وين ما تروحي بتحس اللبناني سبحان الله بيحب الاكل رفاهية. سو مستحيل هيدا الشعب يتعود على هالشي، ولو بده يضل يقاوم من هلا تيموت اكيد بده يرجع المحل مكان انه لبنان بلد الحرية والسيادة والرفاهية والحضارة وكل شيء. يعطيكم العافية.
حب بيت كتير إيجابيته وتفاؤله يعني. بشكرك عم ترجع تعطيني هيك دعم إيجابي حتى ما طبعا. أزعل لأنه عن جد هيدي لأنه مشكلة التأقلم خطرة مثل ما كنت عم بتقول أنت دكتور إلي.
تعرف كم انتكاسة قطعنا فيها بهالتجربة 100 سنة وبتحس أنه الجيل اللي بيطلع من بعد الانتكاسات كأنه ما يعني ما بيعترف بهالانتكاسات وبيجا بيعيد تجربة المرحلة اللي كانت سابقة اللي هي مرحلة النجاح. يعني أنا اليوم بعرف من تلاميذي بالجامعات دايما عندهم كلمة واحدة بيستعملوها على طول بس نفوت على لعبة لبنان بالستينات، لبنان سويسرا الشرق. بقول لي دغري بقول له كيف عرفت فيه أنت ما كنت عايش بوقتها؟ بقول لي بنسمع أهلنا بخبرونا عنه وبنحلم نصير بهالمحل، يعني دايما عندهم هيدي النية إنه نوصل هونيك. مش هيك ما بنتأقلم على طريقة يعني العيش السلبي اللي عم بيجربوا عايشونا إياه، ولكن بتعطي الهم. وأنا فهمت قصدك هون إنه
ردة الفعل
طول كيف؟ إيه طول ردة فعل تصير ميتي أو
ردة فعلي إني عم هاجر هيدي هي بديها، ولا ردة فعلي إني عم ببقى وعم ناضل وعم نزل الفاسد عن كريستو وعم برجع ببني بلدي. أنا هيدي اللي بخاف منها،
هي الأخطر إذا بدك يعني الخطر الحقيقي لما حدا يفكر بهالطريقة، يفكر بشخصانية إنه هلا بسافر لسنتين تيتك كان زبط الوضع وبرجع
إيه.
إذا أنت فلات مين بتزبط الوضع؟
وإذا أنت رافض في غيرك مش رافض،
وإذا رجع بصير يرجع يتفلسف علينا شو شايف برا. يا أخي ما تعيش هون أول شيء وخبرني تجربتنا قديش بدها بقى تصير مثل برا، بس عيلة عم نحسنها يعني.
مزبوط. بدي أشكرك كتير دكتور قليل ياش مثل العادة بتغنينا بهالمعلومات وهالمقاربة عطول اللي بتخدها من زوايا مختلفة حتى الواحد مثل ما بقوله ساعتها هو يعمل تحليله الشخصي ويعرف الحقيقة وين. بشكرك كتير دكتور قليل ياش، بشكر كل تبعونا في ردي سيبا، مرسي لألك. إلى اللقاء.